أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ما زلنا وإياكم نعيش مع شهر رمضان، لكن اليوم أريد أن نرفع جميعا شعارا ونتمسك به. هذا الشعار هو: اجعل شعارك في رمضان لعله آخر رمضان. يعني أريد منك أن تكتب هذه الكلمة: لعله آخر رمضان. ممكن ولا لا؟ الكلام ده غريب يعني، ولا صعب، ولا إيه يعني؟ هل ممكن يكون ده آخر رمضان ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب يا أخي، نفرض ربنا حيطول في عمرك وتعيش سنوات مديدة، أسأل الله عز وجل يبارك في أعمالنا وأعمارنا، لكن ممكن يكون آخر رمضان. فأنا عايزك ترفع الشعار ده، تحط جنبك أمام مكتبك، تحطه في غرفة النوم، وتحطه في البيت كده في غرفة استقبال، وتحطه في كل مكان تتردد عليه خلال هذا الشهر: لعله آخر رمضان. لأن لو أنا قلت لك مثلا أن الله تبارك وتعالى أطلعك على الغيب، هب يعني هب هذا الكلام، تدرج معي كده، أن الله أطلعك على الغيب وأخبرك أن رمضان ده هو آخر رمضان هتصومه، ماذا يمكن أن تفعل في رمضان؟ لو قال لك شهر رمضان ده آخر رمضان، بعد كده خلاص المسيحة تنتهي وستلقى الله تبارك وتعالى، إيه اللي يمكن أن تعمله في رمضان ده؟ هتضيع ساعة؟ هتضيع فريضة؟ هتضيع صيام؟ هتضيع صلاة؟ هتضيع وردك من القرآن؟ هتضيع شيء من العمل الصالح؟ ما أظنه أبدا. طيب إذا كان الأمر كذلك، أنا عايزك أنت تحاسب نفسك الأهد، زي ما كنا بنقول قبل ذلك: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أخي هب إن ده آخر رمضان، وارفع هذا الشعار طوال هذا الشهر. إيه اللي ممكن أعمله في رمضان؟ لا شك إنك ستجتهد كل الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بادروا بالأعمال الصالحة، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا، بادروا يعني إيه؟ احرص. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم 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 شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك. هذه الخمسة اغتنمهم، اغتنمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى عندك صحة وعندك فراغ، زي كده كثير من الشباب وضيع الوقت في النت، وضيعه في الكورة، وضيعه في المسلسلات، وضيعه في الأفلام، وضيعه في الرحلات، وضيعه. أنا ما بقولكش يعني ما تروحش عن نفسك، لكن ما بقاش كل الوقت لعب، ما بقاش كل الوقت له، ما بقاش كل الوقت كده هو خلاص، لا. ولذلك قال تبارك وتعالى: اعلموا، شوف الخطاب هذا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ متاع الغرور. متاع غرور ملاش قيمة، شايف؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. طيب يا ربي، إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل؟ هو بيقول لك الدنيا، هو اعلمه وصف لك الدنيا. طيب إذا كانت الدنيا متاع الغرور، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: سابقوا، سابقوا. شوف، مش امشي براحتك. ولذلك العلماء يقولون أن الله تبارك وتعالى لما يدعونا إلى الآخرة يقول سابقوا، ويقول سارعوا، ويقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول فاستبقوا الخيرات، ده في الآخرة. أما يدعوك إليه يقول لك تعال اجري، ففروا إلى الله. شوف، ففروا دي، تعال بكل قوتك إلى الله اجري. لكن لما يدعوك للدنيا يقول إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما تنساش برضو ربك، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما يدعوك للدنيا يعني امشي الهوينة لأن رزقك مقصود، لكن ما يدعوك للآخرة يقول لك لا. ولذلك السلف يقول: من نافسك في الآخرة فنافسه فيها، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. عايز دنيا خد دنيا، إنما أنت تعمل اللي هيبقى، هذا هو الذي سيبقى لك عند الله تبارك وتعالى. طيب سابقوا إلى إيه يا رب؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب وقال تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا، يعني بوصف لك الدنيا وبعدين يقول بقى قارن بين الدنيا وبين الإيه وبين الآخرة، فيقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. طيب ماذا قال الله بعدها؟ أدي الدنيا هي. أي تصوير الدنيا، صورنا لك الدنيا، أدي حال الدنيا مهما بلغت حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله يدعو، العلماء يقولوا إيه؟ الدعوة عامة والهداية خاصة، والله يدعو الخلق جميعا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. والله يدعو إلى إيه بقى؟ إلى دار السلام. إيه دار السلام دي؟ الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا في الدنيا لهم الحسنى، الحسنى اللي هي إيه؟ الجنة. وزيادة، طب الزيادة إيه؟ هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن بعد ما بين الله لنا حال الدنيا يقول لك خد بالك في حاجة أهم وأفضل وأحسن من كده بكثير، وهو إيه؟ وهو الآخرة. ولذلك قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أقول لك بقى على حاجة أفضل من اللي أنت فيه ده كله. يبقى المسألة مش دنيا وباس، ده زين لك حب هذه الأشياء عشان ده باب الفتنة والابتلاء والاختبار، هل أنت هتنتصر على نفسك ولا لا؟ القرآن يقول لك إيه؟ أنا بقى أبين لك حاجة أفضل وأهم وأحسن من كده، وهو أن تعمل الآخرة كما قال تبارك وتعالى في سورة الكهف مثلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبعدين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللي انت عملته موجود، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيدة عائشة دخل عليها سائل يوما فلم تجد في بيتها شيئا إلا تمرة أو قالوا حبة عنب، فغسلتها ونظفتها وأعطتها السائل، فقالوا أتتصدقين بتمرة أو بحبة عنب؟ تمرة. ماذا قالت لهم؟ قالت كم فيها من ذرة؟ تمرة دي كم فيها من ذرة؟ قالوا كثير. قالت أو ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ ممكن العمل البسيط ده، ممكن اللي انت شايفه البسيط ده يكون له أعظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا قصة المرأة الغي من بغايا بني إسرائيل، لما كانت تسير في الصحراء وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش فنزلت إلى البئر وملأت موقها يعني خفها له ماء فسقته، لقيته حيموت من العطش، وهي امرأة بغي بغي تتاجر بعرضها. لكن رحمت هذا الكلب فنزلت إلى البئر وحملت الماء في خفها وسقت الكلب، فاطلع الله تبارك وتعالى عليها فغفر لها وأدخلها الجنة. عمل بسيط اهو، انت ممكن تشوفه ملوش قيمة. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يمشي فوجد شجرة تؤذي الناس، فقال والله لا أنحين هذا عن طريق الناس، غصن شجرة كده يؤذي الناس، فنحاه عن طريق الخلق، فاطلع الله تبارك وتعالى عليه فغفر له وأدخله الجنة. يبقى ممكن جدا الحديث يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ممكن الصدقة دي تكون سبب في دخولك الجنة، ممكن أي عمل بسيط يكون سبب في دخولك الجنة. فأنا عايز أقول لك اجعل شعارك في رمضان لعله آخر رمضان، يبقى استثمر كل عمل، كل شيء تستطيع أنك تقدمه لله قدمه لله تبارك وتعالى. ونحن قلنا أن منادي رمضان يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أقبل هذا أوان الخير، قدم كل ما تستطيع لنفسك، قدم ما تستطيع لنفسك. وبعدين هي فترة شهر يا أخي، شهر ابذل فيه كل ما تستطيع لتنال الأجور العظيمة وتخرج من رمضان وقد غفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الأحنف بن قيس رضي الله عنه وارضاه كان بيعمل إيه؟ كان بيجي يحاسب نفسه، شوف هو إيه الحكاية، فعايز يفكر نفسه بالنار، النار اللي احنا ناسينها دي وما فكرش فيها خالص، مع إن ربنا في سورة الواقعة قال أفرأيتم النار التي تورون، شفتوا النار دي ولا بتشوفوهاش؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نحن جعلناها تذكرة، يبقى كأني النار جعلها الله عز وجل تذكرة، ده رقم واحد، وبعدين متاعا للمقوين، مقوين هم المسافرين، والمسافرين قال العلماء يعني يشمل الخلق جميعا، لأن احنا كلنا مسافرين، انت منذ ان نزلت من بطن امك وانت مسافر الى الله عز وجل، فكل الخلق مسافرين. لكن الفايدة الاولى من النار، طبعا المسافرين اللي هم الخلق بينتفعوا بالنار، بيعملوا الطعام والشراب وينتفعوا بها، لكن كأن الفايدة الاولى فيها وهي ايه؟ وهي انها تذكرة. لما تشوف نار الدنيا يعني من تذكرك بنار الاخرة، ماذا قدمت لنار الاخرة؟ لما تشوف نار الدنيا كده تشعل السقاب، ولا تشوف البوتجاز، ولا تشوف الفرن، ولا تشوف النار في اي مكان، يعني كان يروى عن الربيع بن حسين لما كان يمر على الأسواق ويشوف الحدادين وما بينفخوا الكير كده كان يغمى عليه من ايه، فلما يفيق يقول له يعني ايه اللي حصل، قال هذه النار ذكرتني نار الآخرة، نار الدنيا ذكرتني الآخرة. بالله عليك يا شيخ، عمرك شفت النار فتذكرت نار الآخرة؟ عمرك شفت نار الدنيا كده فكرتك بنار الآخرة؟ عارف الأحنف بن قيس كان بيعمل ايه؟ كان يجيب المصباح ويحط صبعه كده فيه ويقول ايه، يا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا، ويا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا، ويا حنيف. حنيف ده تصغير احنف، يعني كأنه بيصغر نفسه، فبيقولش يا احنف حتى، بيقول يا حنيف ما حملك، يعني ليه عملت كده، تفاكر الذنب الفلاني والذنب العلاني كنت بتعمل كده ليه، ما الذي حملك؟ ثم يقول يا حنيف اذا كنت لا تصبر على نار الدنيا فكيف ستصبر على نار الله عز وجل يوم القيامة؟ إذا كانت النار أنت لا تطيقها فما بالك بنار يوم القيامة التي جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى أشعل عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سودت، هتعمل فيها إيه النار دي؟ إن عذابها كان غراما، إنها ساعت مستقرا ومقام. ويروى عن سيدنا عمر الخطاب أنه كان يفعل ذلك. لذلك يجب أن نقف مع أنفسنا، نحاسب أنفسنا، ونستغل هذا الشهر الفضيل بأن نقول إنه هذا الشهر لعله آخر رمضان، ارفع هذا الشعار من أول الشهر إلى آخره حتى تعينك نفسك على الطاعة وعلى العمل الصالح، وتلقى الله تبارك وتعالى وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فكنا نقول قبل الفاصل أنه يجب على كل واحد فينا أن يرفع في رمضان هذا الشعار لعله آخر رمضان. تعامل مع هذا الشهر كأنه آخر رمضان في عمرك. السلف كانوا يفعلون ذلك، ونحن ذكرنا في ثنايا هذه الحلقات حديثا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، وقيل أن ذلك كان بعد صلاة الفجر، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إنسان يفعل هذه الأمور كلها في يوم واحد، يحرص على فعل هذه الطاعات كلها في يوم واحد، إلا كان من أهل الجنة. الشاهد عندنا في الحديث، انظر وتأمل حرص الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه على فعل هذه الطاعات في هذا الوقت المبكر من النهار. ده يدل على أنه إيه؟ كان حريصا كل الحرص، عايز الجنة، يحرص على الجنة. وإحنا قلنا أن السلف والصحابة كان هو ده همهم. وذلك لما تشوف بقى أحوال السلف، يعني ربيعة بن كعب الأسلمي مثلا، ربيعة بن كعب ده كان من أهل الصفة، دول كانوا ناس فقراء لهم مكان معروف وما زال موجود خلف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، كانوا يجلسون في هذا المكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة أرسلها إليه، وإذا جاءته هدية كان يقاسمهم فيها. فالنبي لم يكن يأكل من الصدقات صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس وأقذار الناس. فربيعة بن كعب كان من أهل الصفة، رجل فقير ما عنده شيء، بس شوف بقى حبه وولاؤه لله ولرسوله، كان بيعمل إيه؟ ما كانش ينام في المسجد، ما هو ما عندهش بيت ولا عنده شيء، كان يروح ينام على باب بيت النبي، على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يخرج لصلاة الفجر، البيوت زمان لم يكن فيها كنف، فكان النبي يخرج للخلاء فيقضي حاجته. فربيعة بن كعب مجهز الايه، الماء والما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضأ به، وقاعد قدام نايم على باب البيت. يخرج النبي، ربيعة بن كعب مستعد يشيل الإداوة بتاعته ويخرج خلف النبي. لما يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته كان يذهب إليه ويصب عليه الماء حتى يتوضأ النبي لصلاة الفجر. والموضوع بيكرره يوم واثنين وثلاثة واربعة. فأراد النبي أن يكافئه، وكان صلى الله عليه وسلم يكافئ كل من أسدى إليه معروفا. فقال له: سلني يا ربيعة، أنت عايز إيه؟ طبعا أنا بقول لك ربيعة ده أعزب، ده رجل فقير ما عندوش بيت، ما عندوش زوجة، ما عندوش وظيفة، ما عندوش حاجة، رجل من أهل الصفة. أهل الصفة دول كانوا يتساقطون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الفاقة ومن الفقر، ما عندهم شيء، يسقط مغشيا عليه من الفقر. أبو هريرة كان رضي الله عنه كان يحدث عن نفسه هكذا. فالنبي بيقول له: سلني يا ربيعة، أنت عايز إيه؟ قل كده أنت عايز إيه؟ طيب لا، يعني السؤال ده لو بيوجه إلي ولا إليك تقول إيه؟ والله عايز أتزوج. ولو قال أنا عايز أتزوج ما فيش مانع، لأنه أعزب، وبعدين يا رسول الله انا عايز اعف نفسي، وانت عارف بقى الفتن والدنيا والمناظر السيئه كل يوم عمال اشوفني ساحريانه وكذا، وانا شاب. الطلب ده كان فيه مشكله؟ يعني حد يلومه ان طلب هذا الطلب؟ ابدا. طيب ما طلبش كده، طب كان ممكن يقول عايز بيت، ما هو قاعد في المسجد، شوف لي يا رسول الله بيت اسكن فيه. ها، ما طلبش بيت. طب وظيفه، عمل حاجه اشتغل بيها عشان بدل ما انا منتظر صدقات الناس اشوف اي شغلان. لم يطلب شيئا من الدنيا. انا بشوف قلوب الصحابه متعلقه بيه، حاجه اعلى من كده، ده مش كده وخلاص. ده بيقول له ايه بقى؟ سلني يا ربيعه. يقوم ربيعه يقول ايه؟ يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، اللي انا عايزه اكون معك في الجنه. قال: او غير ذلك يا ربيعه؟ طب الجنه دي عرفناها، عايز حاجه ثانيه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. يعني اي حاجه من الدنيا، عايز تتزوج، عايز فلوس، عايز بيت، عايز ها، عايز ايه؟ لا، إنما قال إيه؟ أسألك مرافقتك. ده النبي له يعني منزلة، اللي هي الوسيلة دي التي ليست لأحد من خلقه إلا هو، ودي فوق الفردوس الأعلى كمان، ده منزلة أعلى من الناس اللي في الفردوس. فبيقول: أنا عايز أبقى معاك في الجنة، مش أبقى في الجنة وخلاص. مع أن القرآن يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا، ده يقول له: أنا عايز أكون معاك في الجنة رفيقك، أسألك مرافقتك في الجنة. يا سلام، شوف الهمة العالية، همة عالية. احنا بقى لما تسأل واحد انت عايز ايه؟ عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يلبس، عايز حذاء حلو، عايز سيارة حلوة، عايز مش عارف ايه، عايز يتزوج، عايز. انا ما بمنعش ان اكون لك الرغبات دي، مفيش مانع، لكن شوف الاسمى والاعلى والاهم من كده. الامام احمد بن حنبل قرأت عنه أنه كان عنده حذاء بقي عنده كم سنة يا أخوانا؟ قل لي كده، تخيل كده، حذاء بيلبسه لمدة كم سنة؟ يعني أنت بتغير حذاء كل كم سنة؟ ها؟ كل 6 شهور بتغير حذاء؟ كل 3 شهور؟ فأنت عندك أحذية مش عارف توديها فين. لكن الإمام أحمد تعرف بقي عنده الحذاء كم سنة؟ 16 سنة. أي والله قرأت هذا الكلام، 16 سنة بيلبس حذاء. وإذا مرة هو ماشي كده مع طلبة العلم فانقطع الحذاء، حذاء طبعا 16 سنة، في حذاء بيبقى 16 سنة؟ ده وحذاء ايه ده يعني؟ ايه ده كان وضعه ايه ده؟ فالحذاء لما انقطع حطه كده تحت ابطه كده ومشى. فطلبة العلم بيقولوا له يا امام الا نشتري لك حذاء؟ مش عايز حذاء، جيب لك حذاء. فماذا قال؟ قال طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وانها لحياه قصيره. فكلها كم يوم مشي؟ ايه يعني؟ شويه ومروحين. سيدنا ابو بكر الصديق لما جم يكفنوه فبيقولوا له يعني بنته السيده عائشه بتقول له يا رسول الله، بيقول له يا ابو بكر يا ابتاه الا نشتري لك يعني كفن جديد وكده؟ قال غسلوني وكفنوني في ثوب الذي كنت اصلي فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما نشتري لك ثوب جديد، كفن جديد. قال الحي اولى بالجديد من الميت. يا اخي الحي اولى بالجديد. شوف الناس الان بيعملوا ايه يا اخوان؟ ناس عندها غرف، بنسمع كده، واحد والله امبارح بيقول لي هذا الكلام، بيقول لي شقة في مكان ما، مش هقول فين، حتى الشقة مساحتها 800 متر، غرفة النوم مش عارف مساحتها قد ايه، لها الغرفة النوم لها غرف جانبية، غرف جانبية. ايه الغرف دي بتاعت ايه؟ قال لك غرفة للرجل وغرفة للمرأة، بيسموها غرفة الملابس. غرفة الملابس دي يعني فيها ملابس، ده اللي نفهمه كده، بس مش انت اللي تختار الملابس، ده دي مبرمجة على اجهزة، انت بتدوس على زر يقول لك انت مفروض تلبس النهاردة البدلة لونها كذا، والكرافتة لونها كذا، والحذاء لونه كذا، ومش عارف ايه، وكل يكون جاهز يستنى حضرتك، دوس على الزر يطلع لك كده منظر. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا في الجنة؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طيب يا اخي انت عندك كل الامكانيات دي، واين انت من الفقراء؟ واين انت من المساكين؟ واين انت من المحتاجين؟ واين انت من الناس اللي مش لاقي رغيف الخبز، الطوابير الطويله دي امام رغيف الخبز، عايزين رغيف الخبز ياكلوه مش لاقينه. شوف الامام بقى احمد بن حنبل يقول لك تمشي الحال. الامام احمد ده حذاؤه ده يساوي امه، والله حذاؤه يساوي امه. رجل عجيب غريب، لما تقرا صفه الامام احمد شيء غريب لا يمكن، يعني انسان بهذا الشكل لا يمكن يوجد في الدنيا، لكن منزله عاليه، مكانه. ولذلك ده إمام بيسموه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد الذي وقف في يوم الفتنة ووقفة الأبطال، هو دي الناس. لكن إحنا عايش بس ناكل ونشرب ونقضي حوائجنا وانتهت الدنيا على كده خلاص، بس هو دي الدنيا؟ لا يا عم، ده أنت مطلوب منك حاجة أعظم من كده. شوف بقى ربيعة بن كعب الأسلمي، سألني يا ربيعة، هو ده بس رسول، أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك يا ربيعة؟ هو ذاك يا رسول الله. فماذا قال النبي؟ قال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. عايز توصل المنزلة دي لأنها منزلة عالية، ده أنت في الفردوس. تعرف النبي كان يقول للصحابة إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، يعني يقول إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، دي درجات المجاهدين أعد الله المجاهدين. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن. شايف الفضل الكبير؟ مش أي جنة، لا، ده فوقها، ده سقفها عرش الرحمن. أنت أقرب ما تكون من الله عز وجل، لأنك كنت قريبا منه في الدنيا فيقربك منه عز وجل في الآخرة. وذو البيه والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون ناس شغالة شغال، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هو دي بقى الناس الشغالة. ولذلك النبي قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي يقول لثوبان، بيقول له يا ثوبان اعلم أنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة ترفعها لدرجة، يبقى إيه؟ أكثر السجود. لأن القرآن قال للنبي كلا لا تطعه واسجد واقترب. يبقى أنت كل ما تسجد كل ما تقترب، تقترب من الله في الدنيا ويقربك منه في الآخرة. هل أنت بتعمل كده؟ والسلف كانوا كده. يعني أبو مسلم الخولاني مثلا كان عنده، أنا بكلمك عن السلف عشان تتكلم عن السلف، أدي السلف يا عم. أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله كان عنده مكان كده في بيته بيصلي فيه يقيم فيه الليل، فكان يقيم الليل ومعلق فيه ايه؟ معلق فيه صوت كده عصا يعني، شايف؟ فلما تمل قدمه قيام طويل يقوم يعمل يجيب العصا ويضرب بها رجله كده ولا قومي انت احق واولى بالضرب من دابتي، قومي والله لازحفن بك الى الخير زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا؟ لانه مش صحابي ده تابعي ده بعد ذلك. ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه يوم القيامة زحاما شديدا حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. فاكرين يعني هم بس اللي يحظوا بالنبي ويعيشوا مع النبي؟ لا، احنا كمان لنا حظ فيه وسنزاحمهم عليه. شوف يا أخي يقول قومي أنت أحق وأولى بالضرب من دابتي ده قدمه. إيه الكلام ده؟ تعرف يروى عنه أنه كان يقول يعني لو رأيت الجنة عيانا والنار عيانا ما كان عندي مستزاد، خلاص أنا بلغت أقصى العمل. طب أنت بالله عليك عملت إيه؟ عملت إيه؟ الأسود بن يزيد كان يصوم النهار ويقوم الليل لما يتغير وجهه، فيقولوا له يعني هون على نفسك، إيه اللي بتعمله ده؟ خفف على نفسك. فكان يقول راحتها أريد، راحتها أريد. راحة مين؟ الهاء دي ضمير يعود على مين؟ راحتها، مش بيقولوا نفسك؟ مش بيقولوا له ارحم نفسك؟ فماذا قال لهم؟ قال راحتها اريد، راحتها اريد، انا عايز راحتها، انا بعمل كده عشان راحتها. قال لا، تقيم الليل وتصوم النهار عشان راحتها. ايوه، لاني كما يقول السلف من طلب الراحه ترك الراحه، بصرت بالراحه الكبرى فلم ارها تنال الا على جسر من التعب. مش انت عايز الجنه؟ يتعب بقى شوي. إذا كان اللي عايز شهادة في الدنيا بيذاكر 30 سنة 35 سنة وأكتر من كده، اللي عايز منصب في الدنيا ولا اللي عايز يبقى عضو في البرلمان ولا عضو في مجلس الأمة ولا في مجلس الشعب ولا مش عارف إيه ولا شو بيعمل إيه؟ وينفق من أمواله وإيه ومن كده ومن جهده ومن عشان يصل إلى منصب. طب واللي عايز الجنة؟ لا، الموضوع عايز جهد أكبر من كده. فهو ولذلك الإمام أحمد بيسألوه بيقولوا له إيه؟ متى يجد المؤمن الراحة في الدنيا يا إمام؟ متى يجد المؤمن الراحة يا إمام؟ الراحة نشوفها إمتى؟ فماذا قال؟ قال حينما يضع أول قدم في الجنة. الدنيا ما فيهاش راحة، ربنا أقسم في القرآن الكريم على أن الدنيا لا راحة فيها. قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ها ده كل ده قسم. إيه بقى جواب القسم؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ونصب ومشقة. والله لو أنت زعيم، لو انت امير، لو انت رئيس، لو انت وزير، لو انت مهما كان منصبك انت برضو في تعب، لان لو بلغت قمة النعيم كما قال بعضهم انت بين مخافتين، اما ان يزول عنك النعيم او ان تزول انت عن النعيم، وهي واحدة من الاثنين، يتزول انت عن النعيم وتسيبه يزول عنك النعيم. يبقى المسألة ايه بقى؟ النعيم الذي لا يزول، ها ها، احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول وآخذ كتابي بيميني وتصر عيني بالرسول. يعني أنا مش هفرح ولا هسعد إلا إيه؟ إذا بشرت بالجنة. هو ذا الكلام، والناس الصالحين كانوا يفعلون ذلك، والسلف كانوا يحرصون على ذلك. أنت بقى أين أنت من هؤلاء؟ ماذا قدمت؟ إذا كان أبو مسلم الخولاني والإمام أحمد والأسود بن يزيد، وحنعرف أن نتكلم عن القرآن كيف كانوا يفعلون، كيف كانوا يقرؤون القرآن في رمضان. طيب أنا خليني مش هقدر أنال يعني درجة هؤلاء الناس، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. خليك مع ناس طيبين، من صاحب الأخيار ذكر معهم هم القوم لا يشقى جليسهم. خليك مع ناس طيبين، اعرف سيرهم واسمع منهم، لا تجالس الأشرار. في الشام يقولون الصاحب ساحب، اعرف ناس طيبين، فإذا عرفت الطيبين ذكرت معهم. فلذلك نحن نقول يجب أن نقف مع أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا لله عز وجل، فإن من جاهد نفسه لله سيعطيه الله تبارك وتعالى كمال الإيمان. فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان ابن القيم عليه رحمة الله يقول علق الله الهداية على الجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرد الجهاد جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا. وجاهد النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق فاستقم. والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.